أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من ذكر مقدمات مسألة اجتماع الأمر والنهي والأقوال في المسألة وبيان الامتناع، وصل الكلام إلى تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي، وتعرض إلى تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول: الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، ويقع الكلام في عدة مطالب. المطلب الأول: تحرير محل البحث في المقام، حيث دخل المصنف في البحث مباشرة دون تحرير، فلكي يتميز موضوع البحث عن الأبحاث السابقة ينبغي أن يقرر ما هو مصب البحث في هذا التنبيه. فنقول: هناك ثلاث صور لا بد من التفريق بينها لكي لا يحصل الخلط والتداخل. الصورة الأولى: إذا فرضنا أن المكلف كان متمكنا من امتثال الواجب بدون ارتكاب الحرام، فالمكلف قادر على الإتيان بالمأمور به من جهة، فيستطيع أن يمتثل الواجب، ومن جهة أخرى أيضا يستطيع أن يترك الحرام، كما لو قال المولى صلي وقال لا تغصب، وكان هناك مندوحا أي يمكن للمكلف الصلاة في غير الأرض المغصوبة، في غير الصلاة بالغصب، فيمكن المكلف امتثال الأمر بأن يأتي بطبيعي الصلاة بين الحدين، بأن يوقع الصلاة في الفرد المحلل، ويمكنه أن يترك الحرام أيضا، وهو أن يترك الغاص. ففي هذه الصورة لو اختار المكلف وارتكب المحرم وأتى بالواجب في ضمن الفرد المحرم، فهو باختياره فالمكلف باختياره دخل الأرض المغصوبة وصلى، ففي هذه الحالة يتنقح في هذه الصورة بحث اجتماع الأمر والنهي الذي كنا نبحثه في الأيام السابقة. فحينئذ يقال: لو صلى هل صلاته صحيحة أو صلاته فاسدة؟ فهل اتحد المحرم مع الواجب في الخارج أو لم يتحد؟ هل تعدد العنوان كافي في دفع الغائلة أو لا؟ فيتنقح البحث السابق وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو فرضنا أن المكلف غير متمكن من امتثال الواجب إلا بارتكاب الحرام، فهو في حد ذاته له قدرة تكوينية على ترك الحرام، وله قدرة تكوينية على الإتيان بالواجب، ولكنه في مقام الامتثال تقصر قدرته عن الجمع بين الامتثالين، لا يمكنه أن يأتي بالواجب وهم يترك الحرام، بحيث أن المكلف توقف امتثال الواجب على ارتكاب الحرام، كما لو فرض عدم المندوحة، ما عنده مندوحة، لا يمكنه أن يوجد الصلاة إلا في الغصب، ولكنه يمكنه أن يترك الغصب فلا يمتثل الواجب، ولكن لو امتثل الواجب لا يمكنه إلا أن يكون عن طريق الغصب. إذ المولى يقول له صل، يقول أنا عندي قدرة تكويني على أن أصلي، لكن أنت تقول لا تقصر، ولو أردت أن أمتثل سأقع في الحرام. ففي هذه الموارد الذي توجد قدرة تكوينية يمكن صرفها في الواجب، يمكن صرفها في ترك الحرام والحرام، وتقصر قدرة المكلف عن الجمع بينهما، كما لو فرضنا أنه لكي يتوضأ أو يغتسل المكلف لا بد أن يدخل أرض الغير، لأن ماءه الموجود في القنينة نساه في أرض الغير، والآن هو غير مأذون بالدخول، فعنده ماء، مو ماء الغير، عنده ماء موجود في ملك الغير، ولكن يتوقف حصوله على اجتياز أرض الغير، فيقول أنا لا أستطيع أن أمتثل الواجب بأن أصلي بالوضوء أو بالغسل إلا بارتكاب الحرام. ففي هذه الحالة ماذا يحصل؟ يتنقح بحث التزاحم، أي أنه قصرت القدرة على الجمع بينهما، فماذا يفعل؟ يتحقق في المقام بحث التزاحم. الصورة الثالثة، نعم، كيف فعل واحد؟ نعم، بل فعلين يعني حرام وواجب.
لا أقول التزاحم في الخارج فعل واحد، تحصيل الماء
لا، فعلين، التزاحم دائما فعلين، التزاحم موضوع التزاحم يوجد فعلين، يعني تركيب انضمامي مو تركيب اتحادي، واضح؟ أما الصلاة في الأرض المغصوبة في النتيجة هي شنو؟
ما في تركيب، تحصيل الماء غير،
بل يكون تركيب انضمامي متلازم بينهم، إذا فعلت هذا. الصورة الثالثة، وهو أن المكلف على كل حال غير متمكن من ترك الحرام، مضطر إلى ارتكاب الحرام، فالمكلف على كل حال وقع في الاضطرار، بحيث لا يتمكن من ترك الحرام، كما لو فرض أنه حبس في الدار المغصوبة، فهنا هذه الحالة
ليست كالحالة الأولى، لأنه في الحالة الأولى كان قادرا على ترك الحرام وكان قادرا على امتثال الواجب. أما هنا إذا حبس في الأرض المغصوبة فليس قادرا على ترك الحرام، وهو التصرف في مال الغير، المكث في مال الغير، الكون في مال الغير، ما يستطيع. وليس هو كالحالة الثانية من باب قصور القدرة عن الجمع بين فعلين، وهو في حد ذاته قادر على ترك الحرام، صحيح؟ كما في الصورة الثانية كان قادر هو على أن يترك الحرام، قال لكن إذا أترك الحرام ما أتي بالواجب، مش أسوي أنا؟ وإذا أتيت بالواجب ما تركت الحرام، يصير تزاحم. هنا لا، على كل حال هو مضطر إلى ارتكاب الحرام، ماكو شارة. كما لو دخل أرض الغير فأغلق الباب عليه، سواء كان اضطراره إلى ترك إلى ارتكاب الحرام وعدم تمكنه من ترك الحرام، سواء كان باختياره بمقدمات اختيارية، كما لو كان باختياره ومع التفاته دخل أرض الغير، فجاء المالك ورأى شخص جالس نايم في أرض الغير عندهم تحت سفرة، أغلق الباب عليه، أغلق عليه الباب، شيخ جاي بأكل وجاي قاعد نايم سوي الدنيا بسطة، أغلق عليه الباب. نعم، المالك أغلق الباب على على على, على, على المتصرف، فاضطر أن يضطر خلاص. هذا هو داخل، كان داخل داخل بدون إذنه، علي لا مو إذن، وهو اضطر عليه يقول له يحبسه، خلاص حبسته عشان اتصل إلى الشرطة لما يجون أحبسه خليه يتأدب مرة ثانية، ما نصير يتأدب. فهو الآن دخل أرض الغير فأوقع نفسه في المحرم، الأصح بعدما حبس هو مضطر، يقول أنا أم بأتوب أم بأصير كذا، فإن أنت الآن مضطر، هو الآن اضطر إلى ارتكاب الحرام وهو المكث والكون في أرض الغير بلا إذن الغير، واضح؟ اضطر إلى ارتكاب الحرام بسوء اختياره. فهنا المكلف غير متمكن من ترك الحرام. أو مثال آخر، لو فرضنا بأن المكلف كان عنده رحمك الله ثوب من حرير ويحرم عليه لبس الحرير، فأوقع نفسه فيما يوجب لبس الحرير بسوء اختياره، كما لو شرب شيئا يقتضي الإصابة بمرض بنحو لا يستطيع إلا أن يلبس الحرير، أو ذهب إلى مكان بارد فاضطر إلى لبس الحرير، واضح؟ فهو بسوء اختيار اضطر إلى ارتكاب المحرم. ففي هذا فهذا مورد الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإلى عدم التمكن من ترك الحرام بسوء اختياره، وتارة لا يكون بمقدمات اختياره، ليس بسوء اختياره، كما لو فرضنا أن الظالم أخذ هذا الشخص وألقاه في مال الغير وأغلق عليه الباب، واضح؟ جاء الظالم وأخذ هذا الشخص وحبسه في دار مغصوبة ملك للغير. هذا الظالم هم غصب مال الغير وهم سجن هذا في مال الغير، فاضطر هذا إلى ارتكاب الحرام، لأن هذا حرام، هذه أرض الغير، كيف أنا أبقى، كيف أمكث، كيف أجلس؟ هذا تصرف غصبي في مال الغير، ولكن لا بسوء اختياره. إذن في هذه الصورة شنو الجامع؟ ما هو الجامع؟ الجامع عدم التمكن أو الاضطرار إلى فعل الحرام، إلى ارتكاب الحرام. في هذه الحالة ماذا يفعل المكلف؟ أذن المؤذن ولا يستطيع الخروج من الدار، فهل له أن يصلي في الأرض المغصوبة؟ هل له أن يصلي بالحرير؟ هل له أن يصلي باللباس الغصبي؟ واضطر هو الآن إلى لبسه، أو اضطر إلى استعمال الماء. يقول أنا مضطر أتوضأ به بعد مرة واحدة، أنا مضطر الآن لأستعمل الماء. جاء الظالم ووضع يده، وضع على رأسه المسدس، قال اسكب الماء على يديك ووجهك. أنا اضطريت الآن أن اسكب الماء مال الغير، فهل ينوي ينوي عند سقوط هذه القطرات المائية واستيلائها على العوض الوضوء؟ ولو قصد ذلك، الوضوء صحيح أو لا؟ إذن هو اضطر المكلف إلى ارتكاب الحرام، فما هو الحكم ومحل البحث يا شيخ أحمد؟ والنقد والإبرام في أي صورة؟ صورة ثالثة. لو كان المكلف مضطر إلى ارتكاب الحرام، سواء كان باختياره أو بغير اختياره، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ فتبين أن البحث يا شيخ إبراهيم في كم مقام؟ في مقام لا بد أن نبحث. الاضطرار لا بسوء الاختيار. البحث الثاني، الاضطرار بسوء الاختيار. هذا هو تحرير محل البحث. المطلب الثاني، البحث في الاضطرار لا بسوء الاختيار. والكلام في هذه المسألة في هذا المقام في مطلبين. المطلب الأول، ما هو حكم الفعل المضطر إليه؟ نفس الفعل المضطر إليه، ما هو حكمه؟ البحث الثاني، حكم العبادة الواقعة مع الفعل المضطر إليه. فتارة نبحث أن سكب الماء والتصرف به بإلقائه على الوجه أو اليدين، أو التصرف الغصبي أو لبس الحرير، هل هذا الفعل في حد ذاته حرام أو ليس بحرام؟ هذا حكم نفس الفعل المضطر إليه. والبحث الثاني، إذا غضضنا النظر عن حكم الفعل، العبادة الواقعة مع الفعل المضطر إليه، صلى بالحرير، كان هو مضطر لأجل البرودة، لا 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 بسوء اختياره، فلبس الحرير، ما عنده إلا هذا، لبس الحرير، ما يقدر يصير عاري ولا يقدر يلبس لباس آخر، فاضطر إلى لبس الحرير. ما هو حكم الصلاة الواقعة مع لبس الحرير التي بحسب القاعدة لو صلاته شنو المفروض؟ باطلة. لكن الصلاة الواقعة مع المضطر إليه، هل هي صحيحة بحيث لو كان غير مضطر إليه تكون باطلة؟ صلى في الأرض المغصوبة، هو مضطر أن يكون في الأرض المغصوبة، مضطر للتصرف. توضأ بالماء المغصوب، كان مضطر إلى استعمال الماء المغصوب بنحوين وضوءه لا يزيد تصرف زائد. واضح؟ ما يحدث تصرف زائد، كل هاي بحثنا. وإلا لو أنه تصرف زائد صار هذا شو تصرف بشنو؟ هذا ما صار مضطر إليه، التصرف الزائد مو مضطر إليه صار. بحثنا مع فرض أن يكون مضطرا إليه، بحيث أن عبادته لا توجب تصرفا زائدا. لأم لو أوجب التصرف زائد دخل البحث في عنوان عدم الاضطرار، وبحثنا في الاضطرار. فهنا بلي مسألتان يا شيخنا. المسألة الأولى حكم الفعل، نفس الفعل لا إشكال ولا شبهة بأن نفس الاضطرار الفعل بلحاظه ليس بمحرم، فإن الاضطرار موجب لسقوط التكليف عن الفعل المضطر إليه. ولكن ما هي النكتة في ذلك يا شيخ أحمد؟ ولهذا قالوا الاضطرار حد التكليف، يعني حد يعني حد انتهاء التكليف. من يحصل اضطرار يرتفع التكليف، ليش؟ ما هي النكتة؟ هل النكتة عقلية أو النكتة شرعية أو النكتة عقلية وشرعية؟ لماذا الاضطرار يرفع التكليف بحيث أن الفعل المضطر إليه ليس بحرام، من اضطر إلى شيء ترتفع الحرمة، فلا إطلاق في أدلة الحرمة لمورد الاضطرار؟ ليش؟ ما هي النكتة؟ عللوا ذلك بتعليلين. التعليل الأول عقلي، وهو أنه مع فرض الاضطرار وعدم التمكن يستحيل توجه التكليف إلى المضطر، لأنه تكليف بما لا يطاق وهو محال عقلا، فالشخص غير المتمكن من الخروج شنو يسوي؟ حبسوا عليه الدار، الأغلاق والأبواب مغلقة والجدران قوية ما يقدر يهدم الجدار، كيف يقول يحرم عليك التصرف؟ اخرج من الدار، المكث محرم، انا مضطر الى البقاء، مضطر الى الكون، مضطر الى المكث، شنو اسوي؟ فتوجيه التكليف هنا مستحيل، لانه لو كانت الحرمة باقية حتى في هذا الفصل لكان تكليفا بما لا يطاق. والمفروض انه الان لا تقول بسوء اختيار، نقول لا بسوء اختيار. فإذا ارتفاع الحكم في فرض الاضطرار ارتفاع عقلي، لأنه تكليف بما لا يطاق، تكليف بغير المقدور. وإيش رأيك شيخنا بهذه النكتة؟ هل هي تامة أو غير تامة؟ نعم، ليش إيه وليش لا؟ هو الفعل، بحثنا في الفعلية، شنو فائدة التكليف؟ ما يحرك المكلف ليش؟ شنو يعني؟ ما هي ما هو الفائدة من بقاء فعلية التكليف؟ ما لها أثر، ما يجي يحرك العاد، ما يجي يقول لا تقصف، لا تكون، لا تكون في الدار، شوف لا أقدر، لا لا أكون، شوف لا أكون، أنا ما أقدر، لا لا أكون، شو يعني لا أكون؟ كيف إذا ما في حل؟ بعدنا في الفعلية. شنو أثر التكليف الفعلي؟ وهنا تعليقان. التعليق الأول أن بحثنا في الاضطرار أعم من الاضطرار بمعنى العجز العقلي، فليس البحث مقتصر على موارد ما لا يطاق وغير المقدور، فبحث الأعلام في هذه المسألة في الاضطرار، ولو كان اضطرارا يمكن عقلا أن يمتثل المكلف، ولكن بعسر شديد الذي يراد، يعني الاضطرار المراد هنا نفس ما يراد في حديث الرعف، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إذ هناك ذكروا ليس المراد من ما اضطروا إليه ما لا يطيقون، وإلا يلزم التكرار صحيح، رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. شنو يعني ما اضطروا إليه؟ نفس ما يطيقون ما لا يطيقون؟ لا، بل المراد من الاضطرار وصول التكليف إلى درجة توجب الحرج والمشقة الشديدة جدا، بحيث لا يتأتى اتيان التكليف إلا بالمشقة الشديدة جدا، وإن كان عقلا يستطيع، لكن العرف ماذا يقال؟ مضطر. فالمراد الاضطرار العرفي لا الاضطرار العقلي، وإلا هو يستطيع مثلا أن يترك لبس الحرير، واضح؟ يستطيع أن يترك لبس الحرير في البرد الشديد، لكنه يقع فيه جدا مشقة جديدة كثيرة جدا لا تتحمل عادة، وضرر بليغ لا يتحمل، ما يموت لكن ضرر جدا بليغ. إذن بحثنا ليس في الاضطرار العقلي، بل ما يشمل الاضطرار العرفي، فتكون هذه النكتة أخص من المدعى، أخص من ما هو محل البحث. إذ تارة يمكن تصوير بحثنا في الاضطرار العقلي، وتارة يمكن تصويره في الاضطرار العرفي. ثانيا، لو تنزلنا وحصرنا البحث في الاضطرار العقلي، فإنه قد بحثنا في جلسات سابقة أن القدرة دخيلة في ماذا؟ هل هي دخيلة في الفعلية أو التنجس أو الفاعلية والمحركية؟ فهب أن هذا غير قادر، مشلول. لو قال المولى للمشلول ائتني بماء، مشلول هو ما يقدر يجيب لك ماء، اضطرار عقلي تكويني ما يقدر، واضح؟ هنا في نزاع في المسألة، بعضهم يقول فعلية التكليف بغير المقدور محال، هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا مانع من فعلية التكليف، المشكلة في المحركية والفاعلية، فإن تحريك من لا يتحرك قبيح لغو، واضح الفكرة؟ فأما نفس فعلية التكليف فهي منوطة بوجود الموضوع في الخارج، عندنا قادرون، عندنا عاقلون مستطيعون، يجب عليه فعلا الحاج، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع كذا، سقطت الفاعلية ولم تسقط الفعلية. وأثر مثلا أثر بقاء، أثر وجود الفعلية أنه يسبب مثلا في تحقيق الواجب الذي عليه بالاستنابة كما في الحج. لو فرضنا أن المكلف غير مستطيع، غير قادر بدنيا على أن يحج، كان مستطيع ماليا وبالغ وعاقل، لا مانع ثبوتا أن الشارع يجعل وجوب الحج فعلي عليه، وفي طول الفعلية أنت غير قادر على التحرك فحرك استنابة، استنب الغير، جهز رجلا لكي يحج عنك كما في الروايات، جهز رجلا لكي يحج عنك. أما لو كان الحكم مو فعلي كيف تقول جهز رجلا؟ ما في الوجوب الحج مو ثابت علي حق تجهز رجلا، واضح؟ حتى أفرغ ما في ذمتي. هذا مسلك. مسلك ثالث أن العجز معذر. تذكروا إن شاء الله سيد الإمام وجم من العلم قالوا أصلا لا مانع من التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور فعلي، غايته أن العجز معذرون لا يوجب استحقاق العقاب، ولكن التكليف فعلي ومقتضى فعلية التكليف ترتب آثار الفعل الفعلية. فقد يقال مثلا هنا هب أنه غير قادر ولكنه بقاء فعلية التكليف لها أثر ما مصحح. إذن هذا التعليل العقلي فيه تأمل، واضح؟ فيه تأمل بلحاظ أنه أولا أخص من المدعى، وثانيا لا يتم إلا بناء على رأي المشهور من أن فعلية التكليف منوطة بالقدرة. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني التمسك بالنصوص. ابتعد عن العقل شيخنا، ابتعد. ما دلت عليه النصوص من أنه الاضطرار يوجب رفع التكليف واقعا، بحيث أن التكاليف الواقعية لا تشمل مورد الاضطرار، وهذا معنى قولهم الاضطرار حد التكليف، انتهاء أمد التكليف بالاضطرار، فلا إطلاق للتكليف لموارد الاضطرار. والمراد من الاضطرار في لسان الأدلة ما يتلقاه العرف، أي الاضطرار العرفي، وإلا رفع التكليف، ركز شيخنا، رفع التكليف عن الاضطرار العقلي عقلي لا شرعي، فلا امتنان في رفع التكليف. إذا كان أنا مضطر لا أستطيع، اشترك قل رفعت عنك حرمة، بلي رفعت عنك وجوب الطيران إلى السماء، مو واجب عليك. خب هذا رفع الاضطرار هذا عقلي مو شرعي، مع أن ظاهر الأدلة الشرعية الرفع بما هو شارع لا بما ارتفاع تكويني عقلي. ومن أهم الأدلة يا سيدنا الجليل على أنه على الرفع ما ورد في حديث الرفع، قال رسول الله صلى الله عليه الإمام الصالح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد، لا تخاف من الحسد ارتفع، والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. شنو يعني شيخ جعفر؟ والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. شنو يعني التفكر في الوسوسة في الخلق؟ شوف يا مش يقول دير بالك. والوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة. أنا بحثنا في الرسائل، ما حطيتوا رسائل شيخنا، مشغولين بالتدريس، واضح؟ عندنا وسوسة في التفكر في الخلق والتفكر في الوسوسة في الخلق، وفرق بينهما. تارة يوسوس في التفكر في الخلق، يتفكر في الوسوسة في الخلق. فما هو الفرق؟ راجع، تأمل، ابحث، ما هو الفرق بين التفكر في الوسوسة في الخلق أو الوسوسة في التفكر في الخلق؟ وما معنى الخلق؟ هل الخلق يعني المخلوقات أو الخلق يعني الإيجاد والتكوين؟ شنو يعني الخلق؟ يعني الخالق. شيخ جعفر يقول التفكر في الخلق يعني الله، يعني الله صار يفكر في الله. هو يقول التفكر في الوسوسة في الخلق، في الخلق. هل المراد أنه يعني شنو؟ سوء الظن بالناس، يوسوس هذا فلان كذا، المخلوقات هذه فلان كذا هذا. فعندما يتفكر في الناس يوسوس. ما لم ينطق بشفة يتكلم كل شيء ماكو، أما إذا تكلم فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذا يخسر المعنى أو لا؟ هذا الخلق موجود، من أوجد الخلق؟ الله. وين الله؟ شلون أوجده؟ متى؟ كيف؟ أين؟ لعله شوي شوي يفكر يقول بلي بلي، ما لم ينطق بشفتين مرفوع عن التكليف، أما لو نطق بشفة مشكلته. المهم هذا بحث ذكره الشيخ العظم. هذا الدليل الأول. أيضا عندنا أدلة أخرى دلت على رفع الاضطرار. قال إذا حلف الرجل، موثقة سماعة عن أبي عبد الله، إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا أكره واضطر إليه. شوف طبقت الاضطرار على اضطرار عرفي إكراه، مع أنه عقلا يستطيع أنه ما يحلف بس يريد يدفع عن نفسه المكروه، هذا اضطرار عرفي، أنا مضطر أقول أسوي. وقال هذا محل الشاهد، الآن ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو اضطر إليه، إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وظاهر أحله أي حلية؟ واقعية. ظاهر الحلية الحلية الواقعية، والحلية كل شيء لك حتى تعلم. الحلية منوطة بشرك، ما لا علاقة، مثل التفاح حلال والسفرجل حلال والتمر حلال، يعني حلال واقعي. فما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله واقعان. ما معنى الحلية الواقع؟ يعني أن في عالم الجان الحرمة لم تداد لها لمورد الاضطرار وغيرها من الروايات كموثقة سماعة. أيضا أخرى، سألت أبا عبد الله عن المريض هل تمسك له المرء شيئا فيسجد عليه؟ المريض هل تمسك له المرء شيئا فيسجد عليه؟ قال لا، إلا أن يكون مضطرا إليه وليس عنده غيرها. هذا المحل الشاهد، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ليس نقت الحديثين، لأن قد يناقش في حديث الراء سندا ويقول ما ثبت سند حديث الراء، إنه بشكال طويل. عندنا روايات أخرى غير حديث يثبت أن الاضطرار العرفي يرفع التكليف. إذن انتهى الكلام في المطلب الأول، وهو أن نفس الفعل المضطر إليه شنو؟ حلال بلال. البحث الثاني، ما هو حكم الصلاة أو العبادة كالوضوء في الفعل المضطر إليه؟ ذكر الآخون قدس سره بأنه العبادة إذا كانت مصداقا للواجب كالوضوء كالغسل كالصلاة وكان مضطرا إلى الفعل فإن العبادة صحيحة. ففي بحثنا السابق لو اضطر المكلف إلى الغسل اضطر كما لو دخل الأرض كما لو أدخل الأرض المغصوبة أدخله الظالم في الأرض المغصوبة وأغلق عليه الدار فدخل لا بسوء اختياره واضطر إلى البقاء والتصرف التصرف عم مضطر نايم قاعد راكع ساجد خلاص اضطر إليه. في هذه الحالة لو صلى فإنه في الحالة العادية لو صلى قلنا وش احنا بناء على الامتناع صلاته باطلة لأن الأمر لأننا قدمنا جانب النهي على الأمر تذكروا وبناء على تقديم جانب النهي على الأمر الأمر بالصلاة لا إطلاق له لهذه الحصة فهذه الحصة ليست مصداقا للمأمور به فبناء على الامتناع قلنا عبادته شيخنا شنو باطلة عاطلة الآن سقط للاضطرار وصلى أو توضأ أو تستر طاف بالمغصوب حال كونه مضطرا لا بسوء اختياره فهل عبادته صحيحة أو لا؟ نقول نعم عبادته صحيحة لأن المفروض عندنا إطلاق في الأمر وإطلاق في النهي وإنما قلنا بتعارض الإطلاقين وتقديم جانب النهي لوجود إطلاق في النهي يشمل الحصة المأمور بها صحيح؟ قلنا عندنا إطلاق للأمر إطلاق للنهي اجتمعوا في المصاب يستحيل اجتماع الأمر والنهي قدمنا جانب النهي والمفروض الآن بعد الاضطرار سقط النهي قلنا أن الاضطرار حد التكليف فالإطلاق النهي لا يشمل الفعل الاضطراري وهذا الوجود في الأرض المغصوبة الآن والكون في الأرض المغصوبة والمكف في الأرض المغصوبة مضطر إليه سقط النهي فهذا النهي هذا الغصب غير محرم لسقوط النهي لأجل الاضطرار واضح إذا سقط النهي ما هو المانع من إطلاق الأمر حينئذ كان المانع من إطلاق الأمر تقديم إطلاق النهي عليه والمفروض أن النهي قد سقط فلا يبقى في الميدان إلا إطلاق الأمر ومقتضى بقاء إطلاق الأمر أن الصلاة التي يأتي بها مصداق للمأمور به واضح النكتة إذن لو صلى في الفعل الذي اضطر إليه لو توضأ في حال الفعل الذي اضطر بحيث لا يستلزم من الوضوء أو الصلاة تصرف زائد هذا محل البحث حتى يصير مضطر إليه نقول صلاته صحيحة طوافه صحيح تستره صحيح يعني صلاة الشرط صحيح الوضوء صحيح كل أعماله صحيحة كل شيء ماكو لأن النهي قد سقط لمكان الاضطرار فلا يوجد إلا الأمر وخالف في ذلك النائين فذهب الميرزا أنه حتى في هذه الصورة صلاته باطلة عاطلة وقد تعرض السيد الخوئي أعلى الله مقامه إلى بيان كلام الميرزا ومناقشته صفحة 42 من الجزء 36 من صفحة 42 شيخنا إلى صفحة 47 كل يناقش النائين يعرض كلامنا يناقش
شنو أيها النائي هو مضطر الآن وهم مضطر مو بسوء اختياره وفض سقطنا يقول مع ذلك صلاته باطلة عاطلة ما له حق يصلي لو صلى صلاة عاطلة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.